بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض فوائد الآيات؟ تفضل. نعم، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على ذلك. نعم. الابتعاد عن الشرك أيضا. طيب، ومن الفوائد تفضل. طيب، وأيضا وماذا تدل هذه الربوبية الخاصة؟ نعم، من فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة أن الإنسان كلما كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن الله عز وجل قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه. فمن كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا، ولا يكون الرجل قوي الإيمان حتى يكون شديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. بمقتضى هذه الآية أو بما أوحت ودلت عليه هذه الجملة، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ومن فوائد الآيات أيضا أن الإيمان بالله عز وجل هو أعظم الأركان، ولذا قدمه الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يثمر ثمرات جليلة، منها تحقيق توحيده سبحانه، فلا يتعلق القلب بأحد سوى الله سبحانه وتعالى، لا خوفا ولا رجاء ولا رغبة ولا رهبة، إلا بالله عز وجل. ومن هذه الثمرات كمال محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وذلك بما دلت أو اقتضت معاني أسماء الله وصفاته، معاني أسماء الله وصفاته. فمن كان مؤمنا حقا كان إيمانه يثمر محبة الله عز وجل، أن يكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء. ومن الثمرات أيضا أن من آمن بالله عز وجل حقق عبادة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن فوائد هذه الآيات إثبات وجود الملائكة ووجوب الإيمان بهم، فالملائكة عالم غيبي لا نراهم، خلقهم الله عز وجل من نور وهم موجودون، هم موجودون وهم أجسام وليس كما ادعاه بعض الفلاسفة فقال هو خير، بل هم أجسام أصل خلقهم من نور، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع كما ذكر الله عز وجل في كتابه، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فيجب الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا: الأول الإيمان بوجودهم، أن تؤمن بوجودهم في السماء وفي الأرض، في السماء وفي الأرض. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم تفصيلا وإجمالا، فقد ذكر الله عز وجل بعض الملائكة في كتابه، والذين ذكروا في القرآن 5 من الملائكة. يجب أن تؤمن بمن علمت اسمه، بمن أعلمك الله عز وجل في القرآن أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وتؤمن إجمالا بمن لم تعلم اسمه، وأنهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فالسماء ثقلت، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع، ويدخل البيت المعمور الذي في السماء 70,000 إذا خرجوا لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 ملك، أعداد كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الإيمان بصفاتهم، أن لهم صفات عظيمة، منها الجمال والحسن كما ذكروا في القرآن الكريم، ومنها الطاعة والانقياد والعبادة والاستجابة وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم. الأمر الرابع الإيمان بأعمالهم، أن لهم أعمال ووظائف يقومون بها، فيجب الإيمان بذلك، وهذه الوظائف قدرها الله عز وجل. الأمر الخامس إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها، فلا يغلو فيهم العبد فيعبدهم من دون الله كما فعلت طائفة من المشركين عبدوهم من دون الله عز وجل، تعظيم الملائكة وإجلالهم وتوقيرهم والإيمان بهم لا يقتضي عبادتهم من دون الله. وقد بين الله عز وجل في كتابه أنه يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الأمر السادس: الاعتراف بأن منهم رسلا، بأن منهم رسلا. نعم، لقد اصطفى الله عز وجل من شاء من الملائكة فيجعله رسولا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات عظيمة، منها العلم بعظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وسلطانه، وذلك لأن الملائكة خلق عظيم، خلق عظيم. لو ذكرت أوصافهم الخلقية لانبهر من ذلك الإنسان. وعظمة هذا المخلوق يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: محبة الملائكة على ما يقومون به من أعمال ومن وظائف. ومن أجل أعمالهم عبادتهم لله سبحانه وتعالى، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة شكر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة من يحفظون ابن آدم، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآيات إثبات الإيمان بالكتب وأنه أحد أركان الإيمان. والإيمان بالكتب جميعها يتضمن أمورا: أولا أنها منزلة من عند الله عز وجل حقا، فليست مكذوبة أو مدعاة، ولكنها من عند الله حق. الثاني أن تؤمن بما علمت منها من الأسماء وما لم تعلم تفصيلا وإجمالا. أما الإجمال فللكتب السابقة، وأما التفصيل فللقرآن الكريم. تؤمن بما علمت اسمه مما ذكره الله في القرآن من صحف إبراهيم وموسى، من الزبور والإنجيل والتوراة. نعم، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فذلك في القرآن الكريم. تؤمن بكل ما ورد فيه بأنه حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: الإيمان بأنها كلام الله سبحانه وتعالى، بأنها كلام الله. وقد أثبت الله عز وجل في القرآن كون القرآن كلامه، كون القرآن كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. ومن ذلك أيضا من هذه الأمور التي ينبغي أن تكون في الإيمان بالكتب أن تصدق بما صح من أخبارها ما لم يبدل أو يحرف، والذي وقع فيه التبديل والتحريف هي الكتب السابقة. ولماذا؟ لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، بل أرجأ الأمر إلى أهلها الأحبار الذين استحفظوا من كتاب الله، الذين طلبوا أن يحفظوها فوكلهم الله إلى حفظهم فحرفت وبدلت. أما القرآن فإن الله عز وجل تكفل بحفظه دون أن يجعل ذلك إلى أحد، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فضمن الله عز وجل القرآن من التحريف والتغيير والتبديل، بخلاف الكتب السابقة فإنها لما جعلت إلى الحفاظ وإلى من يعلم ما في تلك الكتب صار الأمر في آخرها إلى التحريف والتبديل. يموت ذلك النبي أو ذلك الرسول ويبدأ التغيير والتبديل شيئا فشيئا من قبل علماء السوء والأحبار والرهبان، بخلاف القرآن فإنه يظل كما هو محفوظا بحفظ الله عز وجل له. ومن زل من العلماء فإنه لا يزل القرآن معه، هو يزل يضل لنفسه أو على نفسه، أما كلام الله عز وجل فإنه باق محفوظ. الأمر الأخير العمل بما لم ينسخ منها والرضا والتسليم، وذلك أن تنظر إلى الأحكام، الأحكام فيها أوامر ونواهي، هذه وردت في الكتب السابقة لكن أنت مطالب بالإيمان إجمالا بما ورد في الكتب قبل تحريفها، ومؤمن ويلزمك الإيمان بالقرآن على وجه التفصيل لكل حكم من أحكامه، لكل ما ورد فيه من أوامر ونواهي، أمرا واحدا أو نهيا واحدا أنت مطالب بالعمل بذلك والرضا والتسليم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض ما مر معنا أمس؟ عندك يا محمد. هذا الاختصار ما يكفي، إثبات الإيمان بالملائكة كيف يكون وما هي ثمرته؟ من أسمائهم وأوصافهم وأعمالهم ووظائفهم. طيب، وما ثمرة ذلك الإيمان؟ طيب، معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ومحبة الملائكة وشكر الله عز وجل على عناية ابن آدم. طيب، ومن الفوائد أيضا أن الإنسان كلما أقوى كان أقوى إيمانا كان أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إثبات أن الإيمان بالله هو أعظم الأركان. نعم، تحقيق توحيد الله وتحقيق العبودية لله وكمال المحبة لله عز وجل. آخر ما مر معنا هو إثبات الإيمان بالكتب ووجوب ذلك، وذكرنا أن الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على أنبياء الله ورسله تتضمن أمورا، منها الإيمان بأنها منزلة من عند الله عز وجل حقا، الإيمان بما علمنا اسمه منها وما لم نعلم. طيب، وأنها كلام الله عز وجل. طيب، العمل بما لم ينسخ منها من الأحكام أوامر ونواهي، وتصديق ما صح من أخبارها. وفي هذا يقول أهل العلم إن الناس انقسموا تجاه الكتب السماوية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي كذب بالكتب كلها، وهؤلاء هم المشركون، لم يؤمنوا بكتاب أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله. والقسم الثاني آمن بها كلها، وهؤلاء هم المؤمنون الذين أخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. القسم الثالث آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها، وهؤلاء هم اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم كما ذكر الله عز وجل عنهم. يقولون: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق. بل إن هؤلاء يؤمنون ببعض كتابهم ويكفرون ببعضه. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وإذا آمن العبد بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه أثمر هذا الإيمان ثمرات عدة. الأولى العلم بعناية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل لكل أمة كتابا، هذا الكتاب يهديهم الله عز وجل به، كما قال الله عز وجل في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الثانية العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى، حيث إن الله جل وعلا يشرع لكل أمة ما يناسبهم ويلائم أحوالهم، يذكر ذلك في كتابه الذي أنزله عليهم. الثمرة الثالثة من ثمار الإيمان بالكتب السماوية التحرر من التخبط الفكري والعقدي والأخلاقي، فهذه الكتب تدعو إلى أحسن القيم وأفضل الأخلاق وأقوم السبل والطرق. الثمرة الرابعة من ثمار الإيمان بالكتب السماوية السير على طريق مستقيمة وواضحة جلية لا اضطراب فيها ولا لبس ولا خلط ولا اعوجاج. الثمرة الخامسة الفرح بذلك الخير، ففي هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل خير كثير، وقد ذكر الله عز وجل عن القرآن ما ينبغي أن نفرح به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. فليفرحوا بماذا؟ بفضل الله ورحمته، يعني القرآن والإسلام، فأمر الله عز وجل بذلك، أن تكون الفرحة قد غمرت قلوب المؤمنين بالكتب، المؤمنين بالقرآن الكريم. الثمرة السادسة شكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم، إنزال القرآن وغيره من الكتب نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على العباد، ولا يخفى ما فيه من المنافع والنعم، فلذا وجب شكرها. من فوائد هذه الآيات إثبات الإيمان بالرسل، وأن ذلك واجب وأحد أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بذلك. وإذا آمن العبد بالرسل جميعهم أثمر ذلك الإيمان ثمرات، فمن ثمرات الإيمان بالرسل العلم برحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يترك الناس والعباد يتخبطون، بل أرسل الرسل ليدلوهم على سواء السبيل، على أقوم الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية شكر الله عز وجل على هذه النعمة، لو تركوا لضلوا ولما هدتهم عقولهم إلا بعد أن أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. الثمرة الثالثة محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم، وهذا الأمر واضح وجلي لمن آمن وأيقن بأن إرسال الرسل نعمة ومنة عظيمة. وما الذي يجب علينا تجاه الرسل؟ الذي يجب علينا نحو الرسل عدة أمور، منها تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، لا نفرق في هذا الباب بين أحد من رسله. الثانية أو الأمر الثاني، موالاتهم جميعا ومحبتهم، أن نحب جميع الرسل وجميع الأنبياء، وأن نحذر من بغضهم وعداوتهم. فقد ذكر الله عز وجل موالاتهم: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن عادى الرسل أو عادى أحدا منهم فإنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد جعله عدوا له. مما يجب علينا وهو الأمر الثالث اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه مهما بلغ العبد من الصلاح والخير والتقوى والإيمان فلن يبلغ منزلة الرسل. فتعتقد أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم على من سواهم من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. الأمر الرابع اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، فهم يتفاضلون مع فضلهم إلا أنهم يتفاضلون كما أخبر الله عز وجل عنهم. الأمر الخامس والأخير الصلاة والسلام عليهم، فإن الله عز وجل قد سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه فيه من النقائص والعيوب. قال الله سبحانه وتعالى: وسلام على المرسلين، وسلم على أفراد منهم سلاما خاصا: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وهكذا. فيصلى ويسلم عليهم لما لهم من الفضل والاصطفاء على غيرهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة تحريم التفريق بين الرسل من حيث صدق رسالتهم والإيمان بهم. وقد أخبر الله عز وجل عن هذا التفريق بأنه كفر، فمن فرق بين الله ورسله أو فرق بين أحد من رسله، لأن التفريق على قسمين: تفريق بين الله ورسله فيقولون ما أنزل الله على بشر من شيء كما أخبر الله عز وجل عنهم، بمعنى أن الله عز وجل لم يرسل رسولا من البشر ولم ينزل عليه كتاب أو كتابا، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. وتفريق بين أحد من الرسل فيؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، وهذا كله من الكفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا بسبب تفريقهم بين الله ورسله وتفريقهم بين الرسل فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. هذا التفريق هو الذي يوصل إلى الكفر بالله عز وجل من حيث إثبات الرسالة لكل واحد من الرسل. وأما التفضيل بين الرسل أن هناك من هو فاضل وهناك من هو أفضل فهذا ثابت في القرآن الكريم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد أجمع أهل العلم على أن الرسل والأنبياء يتفاضلون. يقول العلامة السفاريني: الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم. هذه الفائدة الأولى من فوائد هذه الآيات. الفائدة الثانية أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة، لقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا سمعنا وأطعنا. فهذه من صفاتهم أنهم يسمعون ويطيعون، يطيعون الله ورسوله. وهذا كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه في موضع آخر، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام في باب السمع والطاعة. فالقسم الأول وهو الأكمل والأعلى المؤمنون الذين يقولون سمعنا وأطعنا، من يسمع ويطيع، هذا هو الصنف الأعلى كما أثبت الله عز وجل في هذه الآيات وفي الآية التي ذكرناها. القسم الثاني من يسمع ولا يطيع، من يسمع ولا يطيع، وهذا هو المستكبر، المستكبر من أمثال اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا لكن ما نطيع بعد هذا السماع. فأخبر الله عز وجل عنهم: وقالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. هذه كلها أقوالهم، ومنها سمعنا وعصينا. وثبت في الحديث الذي مر معنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فمن صفات أهل الكتاب أن يقولوا سمعنا وعصينا، ومن صفات المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما الصنف الثالث فهو الذي لا يسمع ولا يطيع، وهذا هو صنف المعرضين عن الله سبحانه وتعالى من المشركين، ممن لم يبالي بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يرفع بذلك رأسا. ومن فوائد هذه الآيات أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المؤمنون آمنوا بالله ورسوله، ومع ذلك يذكر الله عز وجل حاجتهم إلى مغفرته، حتى أفضل البشر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاج إلى مغفرة الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، وقال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالكل محتاج إلى مغفرة الله. وهنا قد نبهنا الله عز وجل على أسباب أو سبب من أسباب المغفرة، أو أسباب من أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة التي نبهنا الله عز وجل عليها في هذه الآية الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. من أسباب مغفرة الله عز وجل عدم التفريق بين أحد من الرسل. من أسباب المغفرة في هذه الآية السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب المغفرة تذكر اليوم الآخر والاتعاظ بأن المصير إلى الله عز وجل. هذه مع وجود قول الله عز وجل عن المؤمنين: غفرانك. هذه بعض أسباب المغفرة. ومن فوائد هذه الآيات انقياد المؤمنين وتواضعهم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قالوا سمعنا وأطعنا ثم سألوا الله عز وجل المغفرة. من فوائد الآيات أيضا أن مغفرة الله عز وجل تكون في موطنين، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا نعم، إذا وجدت أسباب المغفرة غفر الله عز وجل الذنب، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى في حق الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي الآخرة أن الله عز وجل يطلع العبد على ذنوبه ومعاصيه التي لم يجدد فيها توبة ولم يحدث فيها استغفارا، فيقول الله عز وجل: وأنا أغفرها لك اليوم. ومن فوائد هذه الآيات ونكتفي به إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء، ليس في الآخرة فقط بل في كل شيء، في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قال: وإليك المصير، ولم يقل المصير في الآخرة، المصير في الدنيا فقط، بل فيهما معا. إذا أتاك أمر في أمور دينك ارجع إلى الله عز وجل، فهو الحكم العدل. في الدنيا قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه، أو فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله. المصير إلى الله عز وجل في الأمور الدنيوية والدينية ترجع إلى الله عز وجل. وفي الآخرة نعم، المصير والمرجع والحكم لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل بينكم. هذا إثبات للمصير إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا.